بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت عبير من السعودية. تقول: أنا معلمة في حلقة من حلقات القرآن، وأبوي يمنعني من الحلقة لأن خايف علي أن تصيبني العين، ماذا أفعل؟ هل أتوكل على الله وأذهب؟ أختي عبير، بارك الله فيك ورضي عنك، وبارك الله في الوالد. أخت الفاضلة، ليس هناك أفضل من تعليم القرآن، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك فتح الله عز وجل لك بابا عظيما من أبواب الخير ومن أبواب العمل الصالح، فاستمسكي بهذا الباب، فهذه هبة من الله، منحة وهدية من الله لك، فاستمسكي بهذا الباب. أما الوالد فأسأل الله تعالى أن يوفقه لكل خير. لا شك بأن من خوفه عليك يقول لك مثل هذا الكلام، لكن هذا الكلام مردود شرعا وعقلا وواقعا. ولو أن كل إنسان خاف على ولده ما أحد ترك أولاده يذهبون إلى المدرسة، ولو أن كل إنسان خاف على أولاده ما سمح لهم يذهبون إلى الوظائف، فهذا كلام مردود. وذلك الحمد لله حلقات القرآن هي سبب من أسباب دفع العين، هي سبب من أسباب دفع الحسد، هي سبب من أسباب جلب الخير ولله الحمد. فأقنع الوالد بهذا وقولي له: يعني هذه، يعني على هالقاعدة هذه مشكلة تتعطل الحياة، تتعطل الحياة ويتعطل الناس، فأقنعيه بارك الله فيك وسيقتنع بحول الله. الأخت أخت محمد من اليمن، هكذا أخت محمد من اليمن، تقول بأن تسأل عن أبو طليقة، تقول: يعني هل هو محرم عليها؟ ممكن تصافحه؟ ممكن تتواصل معه؟ وتسأل عن والدة طليقها أيضا، وتسأل أيضا عن أولاد طليقة، هل يكونون من محارمها؟ أختي الفاضلة أخت محمد، بارك الله فيك، بالنسبة لوالد زوجك هذا محرم عليك حرمة أبدية، هذا محرم عليك حرمة أبدية، لأن الله جل وعلا قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم يعني أنت زوجة الحليلة لهذا الولد، أبوه محرم عليك، أمه بارك الله فيك يعني يبقى لها الاحترام، يبقى لها التقدير. بالنسبة لأولاد زوجك من امرأة ثانية أيضا يحرمون عليك، أولاد زوجك من المرأة الثانية هؤلاء يحرمون عليك بارك الله فيك. أسماء من الأردن تسأل عن صحة حديث: ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة إلا أمتي فإنها كلها في الجنة، فإنها كلها في الجنة. أختي أسماء من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث مختلف في إسناده من حيث الصحة وعدم الصحة، من أهل العلم من ذهب إلى أنه حديث ضعيف من جهة الإسناد، ومن أهل العلم صحح الحديث، صحح يعني إسناد الحديث، قالوا يعني إسناد الحديث نظيف. طيب، من قال بأن الحديث ضعيف لا حاجة للكلام يعني فيه، أما من صحح الحديث وهم مجموعة من العلماء أهل الصنعة فيحمل على أمة الإجابة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أمة الإجابة. وتعلمين بأن كل من مات على التوحيد والإيمان فإن مصيره الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء. كيف ابتداء وانتهاء؟ ابتداء أن يدخل الجنة مباشرة لأنه لقي الله موحدا مؤمنا عاملا للصالحات يدخل الجنة، وإما انتهاء من أهل الإسلام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يلقى الله بكبائر غير الشرك، غير الشرك بالله، يلقى الله بكبائر وعظائم، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه في النار إلى أمد ثم يدخله الجنة في نهاية الأمر، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. هذا على هذا تفسير على أو تأويل على معنى صح، إذا قلنا بصحة الحديث، إذا قلنا بصحة الحديث. بارك الله فيك. أم محمد من الأردن بارك الله فيها تقول لي أخت متزوجة من 40 سنة وكانت عقيم لا تنجب، لكن الرجل أو كان الرجل عقيم لا ينجب، لكن أقنع أهلي أنه ينجب وأحضر أوراق تثبت ذلك، وكان ميسور الحال وكان يشتغل في الإمارات، وقبل 30 سنة روح للأردن وكان يتاجر ويشتغل، ويعني كان يخطب ويطلق حتى أفلس، وكان له دار من طابقين، الطابق الأرضي أخذته الحمولة منه بأقل الأسعار لعمله مضافة للمناسبات يعني، ثم ذكرت بأن الطابق الثاني أصبح لأختها مقابل أنها أعطته ذهبها، وأختي قبل ذلك عملت يعني زراعة للخلفة ولم ينفع ذلك، حتى أصابها السرطان في الرحم واستأصلت الرحم قبل يعني 24، وجاب ولد يتيم، وأختي ربته ورضعته من زوجة أخي ومن أختي وربته وأصبح رجل، ولكن اكتشفت بعد فترة أنه باع نصف البيت وسطح الدار لابن أخيه دون علمها، وتركها هي والولد اللي جابه بدون شيء، ولم يبقي باسمها شيء أو باسمه شيء بحجة أنه أخذ يعني بأنه يعني بأنه الآن يصرف على يعني هذا الولد. تقول يعني الآن دار يعني أختي هي الآن تركته عند دار أهلي لأنه أحرمها أو حرمها من حقها ودارها، والدار قسمها إلى نصفين. تسأل تقول هل له حق شرعي أن أختي تبقى معه وتقوم فيه، وهل إذا طلبت الطلاق تكون آثمة؟ أختي أم محمد من الأردن، تمنيت والله أنك ما أطلتي بالسؤال بهذه الطريقة، لأنها يعني لو اختصرتي لنا، لأن دائما أشترط أنا أن يكون السؤال مختصر. عموما أخت الفاضل، أختك لها الحق الكامل تطلب الطلاق، لها الحق الكامل تطلب الطلاق، والطالب أيضا بحقها ما دام أن كان لها جزء من البيت الطابق اللي ذكرتي، لها الحق الكامل في هذا، ما أحد يمنعها يا أخت الفاضل. وبعدين مثل هذه القضايا إذا عرضت على القاضي، القاضي سينظر فيها نظر يعني نظر القاضي الذي يحكم، نظر القاضي الذي يحكم. ولذلك أختك يا أختك أخت الفاضل إذا أحبت أنها ترفع دعوة لها الحق، لكن قبل ذلك اجلسوا مع زوجها واخبروه بأن يعني هذه المرأة صبرت عليك، صبرت عليك هذه السنوات، وصبرت على الغش اللي غششته أنك كنت عقيم وخدعت يعني أهلها وخدعتها، صبرت عليك يعني عملت أشياء كثيرة لأجل الإنجاب وابتليت بالسرطان، صبرت عليك وصبرت عليك يعني اتق الله فيها، ماذا بقي في العمر؟ إن استجاب استجاب، ما استجاب لها الحق الكامل في أن ترفع دعوة إلى المحكمة. عمر من أمريكا يقول أنا متزوج لي 10 سنوات وزوجتي لا تستطيع الحمل بسبب عدم وجود المبايض، ولقد حاولنا العلاج لمدة سنين، أنا أريد الأطفال وفتحت معها أمر الزوجة الثانية بس هي ترفض، فهل من نصيحة؟ أخوي عمر بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للأولاد مقصد من مقاصد النكاح، الأولاد طلب الولد مقصد من مقاصد النكاح، ولذلك زكريا دعا ربه بأن يهب له غلاما زكيا، والأنبياء كانوا يتزوجون ويستولدون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ الأمم يوم القيامة، والإنجاب حق للزوجين ما يسقط بإسقاط أحدهما فقط دون رضا الآخر، وما دام أن زوجتك بارك الله فيها ورضي عنها أنها يعني المعطيات الموجودة على أن ما عندها مبايض وصعب وأجريت يعني عمليات وكذا، فمن حقك يعني أنك تتزوج لأجل الولد، هذا حق مشروع لك يعني، حتى لو لم يكن هذا الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ولذلك أنا أنصح زوجتك يا أخي الفاضل إن كانت تشاهدني أن تستجيب لك، تستجيب لك كثير سبحان الله العظيم من النساء اللائي قدرنا وضع الزوج وحققنا رغبة الزوج لأنه يريد ولد، يريد ولد. سبحان الله العظيم، هذه الطيبة وهذه المحبة وهذا الإيثار، هذا الإيثار منها لما تزوج رزقت بولد، رزقت بحمل، سبحان الله العظيم. يعني في نساء قالوا الأطباء استحالة تحملين، وأعتقد كل من يشاهدني يعرف قصة من القصص موجودة، قالوا أنت استحالة تحملين، ما عندك مبايض. زين، فقالت لزوجها يا أبو فلان تزوج أنت مهما كان، أنا ابتلانا الله عز وجل، أنت تزوج. ويعني فلما تزوج سبحان الله حملت زوجته الثانية، حملت الأولى. فيا أخت الفاضلة، يعني أصلح النية، ها، وقفي مع زوجك وقدمي هذا الشيء له. هذا صدقيني بأن يعني تجعلين منه له لك في رقبته، وسيبقى يعني يحفظ لك هذا الشيء. يعني في النهاية الزوج إذا أصر على طلب الولد، يعني كيف تهدمين حياتك أنت مثلا؟ هل تتوقعين بأنك ستبحثين عن زوج آخر مثلا؟ يعني ممكن، لكن يعني كيف المرأة مثلا ترغب بأن تنتقل عن زوجها الذي أحبته كذا لمجرد أن يطلب الولد؟ فنصيحتي لك أن تقبلي وصف النية وأصلح الطوية، وقولي له تفضل يا عمر، روح الله يوفقنا وإياك، وإن شاء الله الله عز وجل يعوضك خير. أفراح من لندن تقول: أرملة توفي ولديها بيت، أو توفيت عفوا، هي ولديها بيت ولديها 4 أولاد و4 بنات، كيف سيتم توزيع ورث هذه الأرملة؟ هل هو للذكر حظ الأنثيين، أقصد للذكر ضعف حصة الإناث، أم كون المتوفي أرملة تختلف؟ أختي أفراح من لندن بريطانيا، قسمة المواريث واحدة، ما تختلف كونها أرملة وكونها أرمل، ولا كونها رجل ولا كونها امرأة، ما تختلف، بارك الله فيك. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه المرأة التي توفيت رحمة الله عليها خلفت 4 أبناء و4 بنات، إذن القسمة الميراث بينهم، بين هؤلاء الثمانية، ما أحد يشاركهم إلا إذا كان أبوها حي أو أمها عايشة مثلا، ها، يشتركون. الأب له السدس، أب الأرملة هذه، والأم لها السدس. تقولين ما في أحد منهم عايش، إذن القسمة بين الأولاد أو التركة بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أمينة من إيران تقول: حرمة زوجها من شهرين توفي الله يرحمه، وبعد شهرين توفي ابنها أيضا الله يرحمه، يجوز أمها تكمل عدتها عند زوجة ابنها؟ أختي أمينة من إيران بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يرحم أموات المسلمين، وأن يصبر هذه الأخت، وأن يفرغ على قلبها الصبر والثبات. أختي الفاضلة، العدة للزوج، العدة للزوج، لأن الله تعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كون بعد شهرين من العدة توفي ابنها، الابن ما له عدة، يعني الأم ما تعتد على ابنها، لاحظتي؟ فلذلك تبقى في بيت زوجها الذي مات فيه، إلا أن يكون هناك ضرر، في مشكلة في بقائها، ما عندها استطاعة أن تبقى في البيت، خايفة على نفسها، ما عندها أولاد غير اللي راح مثلا، ما أحد يخدمها، ممكن. أما إذا كانت قريبة وكذا، لا، أختها هي اللي تزورها، أقاربها هم اللي يزورونها، فتبقى في بيت زوجها الذي مات وهي فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي 4 أشهر و10 أيام. خالد من الإمارات يسأل عن حكم تربية الكلاب في حديقة المنزل. خالد بارك الله فيك، بالنسبة للكلاب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اقتنائها، نهى عن اقتناء إلا الكلاب التي فيها منفعة متعدية، مثل الحراسة، الصيد، كلب الزرع مثلا، كلب الماشية أيضا يدخلون ضمن هذا. لماذا؟ لأن هذه يحتاجها الناس، في منافع فيها. أما يأتي إنسان بكلب يربيه هكذا لمجرد التقليد، لمجرد الترف في البيت، ها، فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عنه الوحي فترة، حتى يعني قلق النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، فجاء جبريل فقال ما منعك يعني تأخرت؟ قال في غرفتك كلب، وجدوا بأن الحسن رضي الله عنه أدخل جرو تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بالكلب فأخرج ورش ماء على مكان الكلب، ولذلك الملائكة ما تدخل بيت في كلب. فلذلك يا أخي الفاضل إذا حبيت الحيوانات، هناك الحمد لله الحيوانات المباحة المفيدة النافعة، زد على ذلك بأن الكلب لو ولغ في الإناء تغسله 8 مرات 7 مرات، لو لعق ثيابك تنجست، هذا في شريعتنا، في شريعتنا وفي عقيدتنا وفي ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. فلذلك ابتعد عن هذا، والحمد لله الحيوانات والطيور المباحة كثيرة. حكمة من العراق يقول هل يجوز صلاة المفروضة من دون إقامة الصلاة؟ أخوي حكمة بارك الله فيك، يعني أنا أعتقد حكمة رجل ما أدري، لكن عموما إذا قصدت يعني أنك تريد أن تقيم الصلاة المفروضة فنعم تقيم، إذا صليت لوحدك تقيم للصلاة المفروضة. وأفترض طبعا حكمة امرأة مثلا، المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، أما إذا كان رجلا فالرجل يقيم للصلاة. لكن أفترض لو أن رجلا ما أقام وصلى من دون إقامة، صلاة صحيح لكن ترك واجبا من الواجبات، فالراجح من أقوال أهل العلم. أم أيمن من بريطانيا تقول ذهبت إلى المسجد يوم الجمعة، وعندما دخلت المسجد صليت 2 ركعة تحية المسجد، وبعدما أذن المؤذن بعض الأخوات قاموا يصلون سنة الظهر، وأنا قلت لهم ما في سنة الظهر يوم الجمعة، لأني سمعت الشيخ يقول قالوا يمكن يكون للرجال فقط، قلت لهم نفس الشيء، لأننا في المسجد بعض الأخوات قاموا يصلون سنة الظهر وبعضهم لم يصلي، هل كلامي صحيح؟ أختي أم أيمن بريطانيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفقك للعلم النافع وللعمل الصالح. أولا المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة، هذا الأمر الأول، يعني الجماعة والجمعة لم تفرض على النساء وإنما فرضت على الذكور البالغين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجوز للمرأة أن تشهد صلاة الجمعة، يجوز لها أن تشهد صلاة الجمعة وأن تشهد صلاة الجماعة أيضا، لكن لا يجب عليها ابتداء، فإذا حضرت الجمعة لزمتها تبقى ما تخرج. المسألة الثالثة، المرأة التي تحضر صلاة الجمعة تصلي الجمعة ما تصلي الظهر، وللأسف بعض أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا يعتقدون إذا شهدوا الجمعة أنهم يصلون الظهر، وهذا غلط، يصلون الجمعة ما دام أنهم دخلوا المسجد دخلوا الجامع، إذا صلوا في البيت صلوا الظهر، إذا راحوا للجامع صارت صلاة جمعة. المسألة الأخرى، إذا شهدنا صلاة الجمعة ما في سنة قبلية راتبة لصلاة الجمعة، عندنا سنة مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني يصلي الإنسان 2 4 6 8 10 12 14 16 حتى يخرج الإمام ما في مشكلة، هذا يسمى النفل المطلق. أما أن يعتقد المصلي بأن هذه 4 ركعات قبل صلاة الجمعة لأنها من صلاة الظهر، هذا غلط، إنما السنة الراتبة يوم الجمعة بعد الصلاة، السنة الراتبة للجمعة بعد صلاة الجمعة، إما 2 ركعة وإما 4 وإما 6 ركعات على قول بعض العلماء الذي يجمع بين الحديثين. فأنت مصيبة أخت الفاضلة، لكن انتبهي لا تمنعينهم من أن يصلوا النفل المطلق، خليهم يصلوا النفل المطلق. أم محمد من أفريقيا تقول زوجي مات، ولكن أقول لك كان عنده شلل نصفي، هو يطربني للفراش وأنا أمتنع منه، يعني لأنه كان يخرج منه نجاسات وشيء من هذا القبيل بسبب الشلل، وأنا أرفض وأقول له الصلاة ما يقدر، وهذا يعني أقول له يعني الصلاة تتركها، تقول أنا ما أقدر عليها وتطلب هذا الشيء، بعدين توفي رحمة الله عليه، أنا خايفة من يعني الذنب، هو قد توفي من 10 سنوات. أختي أم محمد من أفريقيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لزوجك، من 10 سنوات مضت الآن، لا تشغلين بالك بها، لا تشغلين بالك بها، اشغلي بالك بالترحم على زوجك إن كان مسلما طبعا، تترحمين عليه تستغفرين له وأيضا تتصدقين عنه، وقد تكونين أنت محقة يعني بالنسبة للرجل إذا كان في مثل هذه الحالة وأنت ما تستطيعين، يعني ما عندك القدرة على أن تعاشريه المعاشرة التي يطلب هو، أنت غير آثمة، أنت غير آثمة. لكن عموما وكان أيضا مقصر في حق الله عز وجل ويطلب أشياء من هذا القبيل، يعني الأمور واضح بأن كان عنده نوع من التفريط. عموما أكثري له من الدعاء، بارك الله فيك. عذرها من العراق تقول أنا عندي مشكلة بالوسواس، أنني راح أموت بأي لحظة، ويعني أي علامة تمر علي أحس أنها تشير إلي، أعاني كوابيس وأحلام، حتى لما أقرأ القرآن أحس أن الآية تشير إلي، يعني وصلت إلى درجة الجنون، ملتزم بصلاتي، كنت أعمل ذنوب وأستغفر، أنا تائب، وصلت إلى درجة إحساس أن في شيء، يعني تذكر أشياء ما في داعي أن نذكرها. أختي عذراء من العراق بارك الله فيك، أولا يا أختي الفاضلة السؤال لك، هل عندك نص على أن والله الإنسان يخلد في هذه الدنيا؟ أسألك أنا سؤال، يعني سؤال ولابد أن تجيبي، لابد الآن أنت أمامي وتشاهديني أجيبي، هل عندك نص على أن والله في أناس الله عز وجل كتب لهم الخلود في هذه الدنيا؟ ما في يا أخت الفاضل. في أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ماتوا. في أفضل من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما فيه، مات عليه الصلاة والسلام ودفن كما يدفن بقية البشر، وجسده الطاهر الشريف في المدينة مات، أذاقه الله الموت التي يموتها كل إنسان. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن يعني عندك نزيف في الوقت وهدر في العمر، وعندك ضياع في قضية محسومة محسومة. سمعتي الملك الموت إذا جاء يخير الناس يقول تبغى تموت ولا لا؟ ما في، الموت الوحيد اللي ما في خيار، تموت تموت. ولذلك الله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت، قل جل وعلا كل من عليها فان، قل جل وعلا لكل أجر كتاب، نصوص كثيرة وواقع. فليش تضيعين عمرك؟ أشغلي عمرك بالاستعداد لما بعد الموت، والله تكونين من أسعد الناس إذا أصلحتي نيتك وعملك وفعلا عملت خير، وحدت الله، آمنت بالله، آمنت برسوله، أطعت الله، جبت الفرائض، ابتعدت عن المحرمات، أنت في سعادة. وتشوفين هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، في أحد منهم في الحالة اللي أنت فيها؟ ما في، يعرفون بأن الموت حق وما يدرون متى يأتي، لكن مستعدون له. الاستعداد يكون بماذا؟ بدفعه؟ ما يمكن، ما يدفع الموت ما يدفع الموت هكذا، يستعدون لما بعد الموت، يعلمون بأنهم سيقفون بين يدي الله، وأن هناك حياة أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله، وأنهم أعدوا عملا صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هكذا أعد الله عز وجل لمن عمل صالح. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، احذري من ضياع العمر، احذري من تشتيت الذهن، اطردي عنك هذه الوساوس، عيشي حياتك واستنشقي روائح الإيمان ولله الحمد والمنة، اعملي صالحا واتركي عنك هذه الوساوس. وهذا كله من يعني احتواش الشيطان لك، لأن الشيطان شم قلبك وجدك تركزين على هذا الشيء، ها تركزين على هذا الشيء، فأكثر من الوساوس وهجم عليك بهذه الجنود من الأوهام، حتى يعني جعلك تتركين بعض الأعمال الصالحة. إذا كنت من أهل القرآن ومصلية، كيف يعني تضيعين مع هذه الوساوس ومع هذه الأوهام؟ أسأل الله تعالى لك الثبات. فاطمة من العراق تقول عندي ثقبين بالأذن، هل هذا جائز؟ أخت الفاضلة لا بأس للمرأة إذا ثقبت أذنها بثقبين أو ثلاثة، ما في بأس. أهم شيء أن لا يكون سمة لنساء فاسقات مثلا. أما إذا كان لا موجود ومتعارف عليه أن المرأة تضع مثلا ثقبين في الأذن وتضع الحلق، ما في بأس. أما إذا كان سمة بارزة لنساء فاسقات فاجرات مثلا اشتهرن بهذه الصفة، لا ما يجوز ما يجوز. أما إذا كان لا جميع النساء لا بأس بذلك. أم عمر من السعودية تقول يا شيخ أعطني دعاء الاستفتاح. يا أم عمر بارك الله فيك، خذي دعاء الاستفتاح هذا واحد احفظيه، تقولين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعيد يا عمر. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في دعاء ثاني، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي كما اغسلني من ذنوبي ومن خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واضح؟ هذه دعائين. لو حفظت الأول طيب، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أم عمر من سوريا أيضا تقول، تحممت من الدورة الشهرية، بعد أسبوع رجعت الدورة، كنت أستنجي وأتوضأ وصلي، هل يجوز أم لا؟ مع العلم أن لم تكن دورة بل إفرازات بنية، بعد 5 أيام تحولت إلى دورة طبيعية وأوقفت الصلاة، ما حكم صلاتي اللي صليتها والتي قطعتها؟ أم عمر بارك الله فيك، اللي فهمت بأنك أنت الدورة استمرت أسبوع معاك، عفوا الدورة أنك تحممت بعد الدورة وبعد أسبوع نزلت عليك إفرازات واستمريت تصلين تستنجين وتصلين، فعلت الفعل الصحيح، نعم عملك صحيح. بعد ذلك لما نزل الدم الصريح، تقول نزل دم صريح بعد 5 أيام نفس دم الدورة، توقفت، نعم فعلك صحيح. ولذلك في الحالتين فعلت الفعل الصحيح يا أم عمر من سوريا بارك الله فيك. أم أنس من بلجيكا تقول، أنا امرأة متزوجة عندي أولاد 3 بين 4 سنوات إلى 15 سنة، أعيش عدم توافق مع زوجي لا في الرأي ولا في الطبع، بيننا مشاكل كثيرة. طبعا قصتها طويلة الأخت أم أنس، تقول يعني الآن فقط أنا على ذمته وهو يعيش حياته وأنا مع في بيتي مع أولادي، لكن هي مسألة تقول إني أخرج وأدخل من دون استئذانه، أروح أشتري أغراض وأجيب، هل حرام علي؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، لا ليس حرام عليك، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل. يعني أنت ذكرت طبعا زوجك للأسف يعني عنده أشياء كثيرة وما بينكم توافق، أنت الآن بالخيار، إما أن تطلب الطلاق وتعيشين حياة جديدة مع زوج آخر، أو أنك تبقين على ما أنت عليه وتستمر لعل الله عز وجل يصلح زوجك. تقولين والله أنا راضية وباقية، لكن قضيت أستأذن في الخروج والرجوع. لا ما تستأذن، لأن أصلا هاجرك هو، ما بينكم علاقة إلا فقط الاسم أو عقد النكاح فقط، فما دام أن ذهابك لمصلحة البيت ومصلحة الأولاد ما يحتاج أنك تستأذنين بارك الله فيك. أم خير الله من أمريكا تقول، أنا إذا أردت الجلوس من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، هل يجب أن تكون صلاة الفجر جماعة أم بمفردي؟ أختي أم خير الله بارك الله فيك، هو ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة إلى آخر الحديث. طبعا بعض العلماء يقول بأن هذا خاص بمن صلى الفجر في جماعة، لكن هل المرأة تنال الأجر لكون الجماعة ليست واجبة عليها؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يقول نعم، لأن الله تعالى ما أوجب عليها الجماعة، ولذلك إذا جلست صلت الفجر لوحدها وجلست تذكر الله حتى تطلع الشمس فترتفع، يعني بعد ربع ساعة تقوم تصلي ركعتين يكتب لها الأجر الوارد في الحديث. وبعض العلماء قالوا لا، هذا فيه حث على صلاة الجماعة صلاة الفجر جماعة، وفي حث للرجال على السعي إلى المساجد، وفي وقالوا بأن هذا الفضل إنما أريد به شيء آخر، وهو أن تقام صلاة الجماعة في المسجد، أن يسعى الرجال إلى ذلك، أن يحرصوا على أن لا ينصرفوا عن الصلاة هكذا وتهجر المساجد بمثل هذه الطريقة، فقط يصلي ويخرج، يعني معاني. لكن لو جلست يا أخت الفاضل إن شاء الله لك الأجر والثواب. فاطمة ناجي من ليبيا تقول، هل يجوز صيام الكفارة على أيام متقطعة أم ضروري تكون متتالية؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لي الكفارة من حيث التتابع تختلف ما بين كفارة وكفارة. فعندنا مثلا كفارة اليمين، من لم يستطع الإطعام ينتقل إلى صيام 3 أيام، وهذه لا يشترط فيها التتابع، لا يشترط فيها التتابع، يعني لو صمت كل أسبوع يوم ما في بأس، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. أما كفارة مثلا الجماع في نهار رمضان لابد من شهرين متتابعين، ما يجوز أن يفطر بين هذين الشهرين اختيارا هكذا إلا لعذر شرعي كسفر أو مرض أو حيض امرأة مثلا. زين، عند كفارة القتل الخطأ شهرين متتابعين، عند كفارة الظهار شهرين متتابعين، فيختلف يا أخت الفاضل. إذا قلت لي لا كفارة يمين، كفارة اليمين لا يجب فيها التتابع. أمت الله من سوريا تقول عندي جارة مسكينة يعني كثير، كنت أزعل عليها لما تسولف أنه ما عندها شيء تأكله، وبعدين عرفت أن عندها أراضي كثيرة، لكن الأراضي هذه لأبو جوزها وما يعطي أولاده شيء، هل تجوز عليها الصدقة؟ أختي أمت الله، اللي فهمت منك بأنك كنت تزعلين على جارة من جاراتك لأن تقول أنا ما عندي شيء أكل وكذا، وأنت تعتقدين بأن عندها شيء، وتبين لك بعدين بأن المسيطر على الوضع والد زوجها وأنه ما يعطي أولاده، تسألين هل تجوز الصدقة عليه؟ نعم يجوز، مثل هذه الحالة يجوز، هذه أولى بالصدقة من غيره، تطعمينها وتعطينها، وأيضا ممكن تشترين لها ملابس ما دام أن الجد بخيل، أبو الأولاد عفوا بخيل ما يعطي أولاده شيء، يجوز أن تتصدقي عليها، بارك الله فيك. أمت الله من فرنسا تقول أم زوجي تتفضل على زوجة أخ زوجي وأبنائها، وعفوا تفضل علي زوجة أخ زوجي وأبنائها على أبنائي ولا تقدرني وهي من أرحامي، ماذا أفعل؟ أمت الله بارك الله فيك تصبرين، مالك إلا الصبر. يقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يقول جل وعلا والله مع الصابرين. فالصبر هذا خلق عظيم، الصبر هذا وقته وهذا مكانه وهذا محله. يعني تشوفين والدة زوجك تفضل يعني زوجة أخو زوجك، تفضل أولاد أخو زوجك على أولادك، صبر. وبعدين شيء آخر يا أخت الفاضلة، يعني بعض الناس للأسف يريد في هذه الدنيا كل شيء على التمام، غير صحيح، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. احمد الله عز وجل اللي جعلك أنت بهذا الخلق وبهذه العقلية، هذه نعمة ترى من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل. بل أنا أزيدك وأقول لك بر هذه الأم، أكثري لها من الهدايا، تواصلي معها أكثر حتى تكونين أفضل عند الله منها، حتى تكونين أفضل عند الله عز وجل منها. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، الصبر احتساب الأجر. وبعدين في ملحوظة، فتشي لعل هناك تصرف معين منك سبب لها مثل هذا التصرف الخاطئ، قد يكون مثلا قلت كلمة، تصرفت بشيء، أنا ما أقول لك قلتي، أقول قد أولادك مثلا، ها فراجعي نفسك، فتشي شوفي يعني الأمور، ممكن تتحسن الأحوال، وإن لم تتحسن الحمد لله اصبري بارك الله فيك. أم مرشد من السعودية تقول هل يجوز أن أعتمر عن أبي وجدي وجدتي المتوفين وأشملهم بعمرة واحدة جميعهم أم لا يجوز؟ أختي أم مرشد من السعودية، بالنسبة للعمرة عن الأموات على أقسام، القسم الأول أن يكونوا لم يعتمروا قبل، ما اعتمروا، يعني هذه هم ماتوا ولم يعتمروا، فهذه ما تجزئ يا أختي الفاضلة عمرة عن الجميع، وإنما تخصصين عمرة لكل واحد، واضح؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، إذا كان أحد المتوفين أوصى قال اعتمروا عني من ثلث مالي أو شيء، فإنه ما يشمل غيره معه بالعمرة، وإنما يعتمر له فقط. الثالث، إذا كانوا قد اعتمروا في الحياة اعتمروا في حياتهم، وانت حابة انك تعتمرين لتهدين ثواب العمرة اليهم، هل يجوز؟ الجواب نعم، فالراجح من قول اهل العلم، فالراجح من قول اهل العلم تعتمرين عمرة واحدة عن اشخاص توفوا وقد اعتمروا في حياتهم، تريدين ان تهبي ثواب العمرة اليهم، والله اعلم. ابو محمد من السودان يقول: انا في الدوام بالليل يعني حصل عندي احتلام قبل صلاة الصبح، وأردت أن أصلي الفجر حاضر، غسلت مكان الحدث في الجسم والملابس ثم توضيت وصليت في جماعة، هل صلاتي صحيحة؟ أبو محمد من السودان، صلاتك غير صحيحة، صلاتك غير صحيحة أبو محمد. تعلم بأن الاحتلام حدث يوجب ماذا؟ الغسل، يوجب الغسل، ولذلك الواجب عليك أن تغتسل، أن تتوضأت. ما يصلح هذا يا أخي أبو محمد، الآن يجب عليك أن تغتسل وأن تعيد صلاة الصبح، وكل صلاة صليتها بعد صلاة الصبح وأنت بالوضوء وما اغتسلت يجب عليك أن تعيد هذه الصلوات كلها، ويجب عليك أن تتعلم هذه الأحكام، لأن هذه الأحكام يجب على كل مكلف أن يتعلمها، لأنك أخطأت خطأ كبير. كيف الآن تصلي عليك جنابة وتصلي بالوضوء؟ ما يصلح هذا يا أبو محمد، تفقه في دين الله وتعلم الأحكام هذه، بارك الله فيك. عموما الآن تغتسل وتعيد صلاة الصبح، وإذا ما اغتسلت بعد ذلك، يعني مثلا صليت الظهر أيضا بالوضوء والعصر بالوضوء، يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة كلها بعد الاغتسال، اغتسال بنية، نية رفع الحدث، بارك الله فيك. منال من لبنان تقول: في 2005 توفي عني زوجي وكان قد عقد علي فقط ولم يتم الزواج فعليا، أي حصل كتب كتاب، ولم أكن أعلم أنه يجب علي أن أعتد، وكنت أعمل فلم أتوقف عن الذهاب إلى العمل، وكنت أستقبل في منزل أهلي المعزين، هل يتوجب علي شيء؟ أختي منال بارك الله فيك ورحم الله زوجك. عموما أختي الفاضلة، أي إنسان عقد على امرأة وما دخل بها، عقد على امرأة وما دخل بها ومات عنها، يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 وترث هذا الزوج، ترث هذا الزوج مع أنه ما دخل عليه، تعتد وأيضا ترثه. أما لو طلقها لا ما تعتد، لو طلقها قبل الدخول ما تعتد لها نصف المهر، أما وقد مات عنها فيجب عليه العد. الأمر الثاني أختي الفاضلة، العدة ما تقضى، العدة ما تقضى، خلاص انتهت من 2005 تقولين. ومسألة أخرى، من قال لك بأن المرأة اللي تعمل ما تعتد؟ وهذه رسالة لك ولكل امرأة، إذا كان والله جهة العمل ما تسمح للمرأة أو ما تعطي للمرأة إجازة عدة، فتذهب للعمل وترجع بحجابها، بحشمتها، بعيدة عن الطيب، بعيدة عن لبس الثياب الجميلة، بعيدة عن الكحول، بعيدة عن لبس الذهب مثلا، تؤدي العمل وترجع ما دام أنها مضطرة للعمل، مضطرة للعمل، يعني صعب تترك العمل، والحمد لله وهي معتدة، وترجع إلى بيتها وتنام في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه. فعموما الآن أخت الفاضل عليك بالاستغفار، كثرة الاستغفار، تصدقي، بر والديك، هذه سبب من أسباب إن شاء الله تكفير الذنوب. أم سلمة من اليمن تقول: أنا ما أصلي الفجر في وقته، أقضيها في أي وقت، هل هذا عادي؟ يا أم سلمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا مو عادي، هذا ليس أمر عادي، هذه مصيبة، هذه كارثة، هذه عظيمة من العظائم، نسأل الله العافية والسلام. يعني أنا شعرت من سؤال أم سلمة تقول يعني أنا ما أصلي الفجر وأقضيها بأي وقت عادي، كيف عادي يا أم سلمة؟ الله يرضى عليك. يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء، والله عز وجل يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. فأي صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، ويحرم على المسلم ذكرا كان أو أنثى بالغين أن يؤخر الصلاة عن وقته تعمدا، أما إذا نسيانا أو غفلة مثلا هذا عوارض أهليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما شخص يتعمد ما يقوم على صلاة الفجر ومتى ما شاف وقت وقام وصلى، لا، هذا يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. بعض العلماء يقول أصلا لو قضاها ما تقبل منه، لأنه تعمد إخراجها عن وقتها، ما تقبل منه إذا جاء يصليها، لأنه عصى الله معصية كبيرة والعياذ بالله. وبعض العلماء يقول لا، يجب عليه أن يقضيها. وبعض العلماء يفرق إذا كانت في نفس، يعني قام في نفس اليوم يقضيها وليس في اليوم الثاني، ولهم كلام طويل في هذا. لذلك أختي الفاضلة انتبهي لصلاتك، صلاة الفجر هي الفارق بين فعلا المصلي الصادق والمصلي المترف، ما حبيت أقول غير ذلك. صلاة الفجر هي حقيقة الميزان. أي مصلي يبغى يختبر نفسه وهل فعلا هو من المصلين، يشوف نفسه في صلاة الفجر. صلاة الفجر، لأن الإنسان يقهر شهوته، يقهر هواه، يعصي شيطانه ويقوم ليلبي نداء الله سبحانه وتعالى، سواء المرأة في البيت ولا الرجل في المسجد. هذا الميزان الحقيقي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما انتهى من صلاة الصبح يلتفت يقول: صلى معنا فلان، فإذا قالوا لا عرف بأنه من المنافقين. صلى معنا فلان، فإذا قالوا لا عرف بأنه من المنافقين. لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء والفجر من الأجر لأتوهما ولو حبوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. سماها الله قرآن، قال: وقرآن الفجر. تجتمع في صلاة الفجر ملائكة الليل وملائكة النهار، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر. فيا أخت الفاضل اتق الله في نفسك، خاف الله في نفسك، والله ما تنفعك الدنيا هذه. احرصي على الصلاة، وبعدين اسألي نفسك ما هو السبب اللي ما يخليك تقومين للصلاة. السهر لا خير فيه. الأكل المتأخر طبيعي يثقل البدن والعقل والمخ. المعاصي، ها، بعض الناس ينام على معصية. عدم الاهتمام، ما كان شيء، إن حصل إن قمت وما قمت عادي، لا، ما يصرح. هذا دين، سيسألك الله عز وجل عن هذا يوم القيامة. فاطمة من سوريا بارك الله فيها تقول: أنا عايشة في الرياض، سمعتك تقول إذا تكلمنا مع الأم كلام غير لائق يعد من عقوق الوالدين. أنا تكلمت مع أمي كلام جارح، ولكن بعد أن سمعت منها كلام يقهرني أو قهرني عند زواجي، وعندما تطلقت تكلمت معها كلام جارح، وبعدها تكلمت معها ولكن بيني وبين نفسي ندمانة، ودائما أدعو ربي ألا يؤاخذني. يا فاطمة من سوريا بارك الله فيك، أولا الحمد لله اللي مد الله في عمرك وفسح في أجلك حتى تعتذرين من الوالدة، هذه فرصة لك. انتبهي أن يموت أحدكما وأنت ما استسمحت من الوالد، لابد انتبهي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فهذه الله عز وجل أعطاك الآن فرصة، وأعطى والدتك فرصة أنها باقية حتى تروحين تقبلين رأسها وإيديها ورجليها وتقول لها سامحيني. الشيء الآخر، أنا أتعجب من فاطمة وهي تقول: والله جرحتني. طيب ولو جرحتك، يعني الأم الآن لو جرحت ابنتها تروح تعامل أمها بنفس الطريقة؟ هذه أمك، هذه مش جارتك، ولا صاحبتك في المدرسة أو الجامعة، ولا صاحبتك في العمل، ولا إنسانة أجنبية. هذه الشجرة اللي أنت فرع منها وغصن منها، هذه أمك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم الفاضل. حتى لو حصل منها كلام جارح، حتى لو ضربتك، حتى لو قالت لك كلام غير جيد، لابد أن تتحمليها، ما لك خيار ثاني. يعني أنا الآن عندي نصوص القرآن والسنة، هذه نصوص القرآن والسنة، ما في خيار ثاني إني والله الأب أو الأم إذا تعاملوا بقسوة مع الوالدين مع الأولاد إنهم يعملون كذا. إنما الخيار الواحد سمعا وطاعة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل لهما قولا كريما، ها، وصاحبهما معروفا، هذه نصوص القرآن والسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. فلذلك أخت الفاضل ارجع لوالدتك، استسمحي منها، قولي لها سامحيني، أنا كنت في فترة يعني نفسيتي ما كانت جيدة، كنت في كذا كنت في كذا. اعتذري منها، صدقيني ستجدين الحضن الدافئ والأم الرؤوم، ستجدين الدمعة الحاضرة منها إذا شافتك بمثل هذا الأمر. واحذري أن يلقى أحدكم الله وما حصل بينكم مسامحة، انتبهي. سنة من الأردن تقول: أبوي توفي له شهرين وأمي عمرها 70 سنة، مش راضية تقتنع أنه في فترة العدة، يعني مش راضية تقتنع بالعدة، وصارت طالعة مرتين عند خواتي بحجة زهقانة وبدها تغير، هل هذا جائز يا شيخ في الدين؟ وشيء من هذا تقول، يعني هل هي من القواعد؟ أختي سناء من الأردن بارك الله فيك، ورحم الله الوالد وغفر الله له وحفظ الله الوالدة. أختي الفاضلة، بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها ليس هناك فرق بين الشابة والعجوز، ولا بين الصغيرة والكبيرة، ولا بين المريضة والسليمة، ما فيه. المرأة تعتد حتى لو كان عمرها 100 سنة، هذا حق لله عز وجل، هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. قضية والله يحصل لها ظرف زهقانة مثل ما قلتي، ضايق صدرها، ما في بأس يطلعونها يمشونها شوي، تروح عند بنتها وتجي، مع أن الأصل يجونها في بيتها، لكن أنها تترك العدة كامل علشان والله يوم الأيام زهقانة، لا، ما يصلح، ما يصلح، سيسألها الله سبحانه وتعالى. عموما أي امرأة محادة تمر بظرف نفسي وحابة أن تطلع، يطلعونها أولادها بحجابها بجلبابها، بعيدة عن استعمال الطيب، لبس الذهب، الكحول مثلا، الثياب الجميلة، يمشونها، يودون عند البحر، يودونها مثلا حديقة، يودونها مثلا سوق، يرجعونها ما دام أنها تمر بأزمة. لكن ما تقول والله خلاص أنا ما أعتد، لا، فرق بين المرأة اللي تعتد ثم تخرج لسبب، وبين المرأة اللي ترفض العدة تقول والله أنا زهقانة. فعلى الوالدة أن تستغفر وتتوب وتترك مثل هذه التصرفات، وهذه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مروة من اليمن تقول: عندي جدي ما يصلي، وهو ما يقدر يمشي بس يقدر يجلس، نقول له صلي ما يرضى، والحين تركناه نبغى نصيحة. يا مروة بارك الله فيك، بالنسبة لجدك أتمنى أن يشاهدني، ويعني أوجه له هذه النصيحة، ولكل شخص للأسف الشديد يعني أهمل الصلاة وتهاون في تركها، تهاون فيها ووصل إلى مثل هذه المرحلة، أن يتق الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. جميع الأنبياء أتوا بالصلاة، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل أمر بالصلاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وامتدح المصلين جل وعلا الخاشعين في أكثر من مقام في القرآن. وأيضا ما يتعلق بترك الصلاة، جاءت نصوص مرهبة وحقيقة مفزعة بالنسبة لمن يترك الصلاة. يقول جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحقيقة يعني ينقض العجب لما أسمع مثل هذه الأسئلة لرجل يعني في آخر عمره، يعني ماذا بقي في العمر؟ ذهب، يعني ذهبت المراهقة، ذهبت شهوة الشباب، ذهب يعني التصابي، ماذا بقي؟ ما يعني ما بقي أقل جدا مما ذهب. الإنسان الآن يستعد للقاء الله عز وجل؟ هل جدك الآن يريد أن يلقى الله وهو تارك للصلاة؟ يعني هل هو الآن يريد أن يلقى الله عز وجل وهو عاصي وهو هادم لركن من أركان الإسلام؟ والله إن العجب لا ينقض، سبحان الله العظيم. لذلك على جدك أن يتق الله وأن يعود إلى رشده وأن يلتزم الصلاة. وقضية أنه والله ما يستطيع يمشي، من قال بأن اللي ما يستطيع يمشي ما يصلي؟ الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلذلك أنا أنصحه وأذكره وأخوفه بالله عز وجل وأقول له يعني أصلح ما بقي من عمرك، فإن من أصلح ما بقي من عمره غفر الله له ما سبق، يعني جميع التفريط اللي سبق يغفر الله عز وجل. بعض الناس الآن سبحان الله حياته كلها تمرد وعصيان وذنوب، ها ثم في آخر حياته ينتبه يبدأ يتوب إلى الله ويستغفر ويصلي ويزكي ويصوم وكذا، يمكن يعيش سنة سنتين ها ويموت، وعاش 60-70 سنة في ضلال، فيغفر الله عز وجل كل ما مضى بفضل التوبة. لا إله إلا الله، ها فضل التوبة، سنة سنتين عبد الله فيها ورجع إلى الله وأناب إلى الله فأحبه الله عز وجل، أحبه الله عز وجل، وهذا فضل الله عز وجل. الله عز وجل تحبب إلى عباده، يدعوهم إلى التوبة، يناديهم إلى التوبة. أسأل الله تعالى أن يتوب عليه وعلى جميع المسلمين. أمة الله من اليمن تقول عندي استطلاق ريح متعبني جدا، أتوضأ يعني مرتين وأثناء الصلاة يخرج مني بس لكن من دون صوت ولا رائحة، تعب جدا، يعني هل صلاتي صحيحة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يعني والمرأة يجد الشيء في الصلاة، يقول يعني يسمع أصوات في بطنه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. أنت يا أخت الفاضل تقول لا أسمع صوت ولا أجد ريح، لماذا تعيدين الوضوء؟ الشيطان يلعب بك، هذا واضح بأن الشيطان عرف كيف يدخل عليك، عرف كيف يدخل عليك، ولذلك يجعلك تعيدين الوضوء أنت طاهرة ولله الحمد والمن. فيا أخت الفاضل أتركي عنك الوسواس، أتركي عنك الوسواس، تقولين بأنت كتبتي تقول لا أسمع صوت ولا أجد ريح وعندي استطلاق ريح، غير صحيح هذا الكلام. هذا أشياء في البطن، ما دام أن في البطن تتحرك وما خرجت ليس لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء أبدا. فاتق الله واتركي عنك وسوسة الشيطان وسدي هذا الباب، لا تتركي للشيطان مجال أن يوسوس لك بمثل هذه الطريق، فأنت طاهرة لا تنقضين الوضوء، بارك الله فيك. أبو أيمن من بريطانيا يقول يا شيخ أيام الشتاء يكون عندنا الوقت قصير جدا، الظهر الساعة 11:55 والعصر يكون 1:40، أكون في الدوام ولا يسمح لنا أن نصلي، عندنا فترة الاستراحة الساعة 1 ظهرا، مدة الاستراحة نصف ساعة، هل يجوز أن نجمع الظهر مع العصر حيث عندما أنتهي من الدوام يكون الساعة 4 ويكون المغرب قد دخل؟ أخوي أبو أيمن بارك الله فيك من بريطانيا، أولا أشكرك على حرصك على الصلاة وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك ونكثر أمثالك، وجميل والله نسمع مثل هذه الأسئلة خاصة الذين يعيشون في الغرب من الأقليات المسلمة هناك، حريصين على الصلاة وحريصين على الصيام وعلى الزكاة وحريصين على الخير، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني يا أخوي الفاضل، والله إذا فعلا ما في مجال أنك تصلي الصلاة في وقتها بحيث لو طلبت مثلا 5 دقائق تصليها الظهر والعصر 5 دقائق ومنعوك قالوا ممنوع ممنوع، ممكن تجمع بين الظهر والعصر لكن من دون قصر، صلي الظهر وبعدين تصلي العصر 4 ركعات في فترة الاستراحة اللي ذكرتها، بارك الله فيك. أم سارة من أبو ظبي تقول عندنا عندما نصلي جماعة في البيت لا يعطينا الإمام اللي هو الوالد وقت لقراءة الفاتحة ويركع على طول، هل صلاتنا صحيحة؟ أختي أم سارة من أبو ظبي بارك الله فيك، الجواب نعم صلاتكم صحيحة ما دام أن الوالد اللي هو الإمام يا أمكم قرأ الفاتحة ويعني وبعدين ركع، ما عليكم شيء، أنتم صلاتكم تتبع صلاة إمامكم، لكن إذا قرأ هو بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن أنتم تقرؤون، فإذا ركع تركعوا مباشرة حتى لو ما أكملتم الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وجاء في لفظ فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا ركع فاركعوا، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أم هاجر من العراق تقول بنتي مسحورة صار لها 4 سنوات، نرقيها ونقرأ عليها وقرأ عليها مجموعة من المشايخ، أعطيناها أنواع من الأعشاب وهذا السحر المعمول لا تتزوج أبدا، لكن بفضل الله عند سماع الرقية مع الأعشاب تزوجت وأنجبت طفلا، ولكن تخاف من كل شيء حتى من دخول المنزل، وهي من محبي الصلاة والقرآن وتردد كثيرا أريد العمرة حتى يذهب الخوف مني، لكن والله ليس لدينا الإمكان، ماذا أعمل بالنسبة لها؟ أم هاجر بارك الله فيك والحمد لله على سلامة ابنتك، ولا شك بأن نجاتها من السحر هذا فضل من الله عز وجل، فضل عظيم من الله، والحمد لله الله سبحانه وتعالى من عليها بالزواج وأيضا أنجبت طفلا، هذه نعمة من نعم الله، فيجب عليها أن تشكر الله عز وجل دائما. وأما قضية الخوف اللي يسكنها هذا، هذا طبيعي، هذا أثر من آثار السحر، هذا أثر من آثار السحر، لكن أن يستمر هو الغلط، يعني يبقى السحر يبقى الخوف مستمر هذا غلط، خاصة وهي يعني صاحبة صلاة من أهل القرآن، ولذلك هذا الجنس من الصالحين في الغالب أنه لا يخاف من هذه الأشياء، والحمد لله من الله عز وجل عليها بالشفاء، عليها أن تحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء وعلى الرقية باستمرار وعلى تعاهد العبادات المشروعات على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية العمرة هذه على حسب الإمكان، يعني إذا كان عندكم إمكانية تذهبون بها، ما عندكم إمكانية ما يعني تكلفون أنفسكم شيء فوق الطاقة، وبعدين قضية والله إذا ذهبت العمرة يذهب عن الخوف، ما أعتقد يعني هذا سليم، قولي له الكلام هذا، الخوف سيذهب عنها بإذن الله متى ما انحرصت على صلواتها، حرصت على قيام الليل، حرصت على الصيام النفل 2 والخميس أيام البيض، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، سيذهب الله عز وجل عنها الخوف والوحشة وسيحل بإذن الله الأمن والطمأنينة. أبو محمد من السعودية يقول يا شيخ أنا ظلمت في عملي أو أنا ظلمت في عملي من بعض الزملاء، وكل ما حضرت الجمعة تذكرتهم ودعيت عليهم من حرقة، فهل علي شيء؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا لا شك بأن الظلم محرم، والله جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا وما ظلمناهم، قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، فالظلم حرام. الأمر الثاني بالنسبة للظلم عقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، ولذلك أي ظالم مهما كان فهو في صالة انتظار ينتظر العقوبة من الله عز وجل، والله عز وجل من سننه الكونية تعجيل العقوبة للظالم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، والبغي ظلم والعياذ بالله، والعقوبة ليست بالضرورة حريق ولا حادث ولا خسارة مالية، أعظم العقوبات ضرب القلب حينما يذهب منه الدين والإيمان، نسأل الله العافية والسلام، أعظم العقوبات حينما لا يفرق الإنسان بين الحلال والحرام وبين الصح والغلط، هذه عقوبات، قد يكون الشخص في عافية وصحة وإذا شفته تقول هذا اللهم بارك، ها لكن قلبه خربان، قلبه قاسي، هذه عقوبة، أشد عقوبة يضرب بها الإنسان يوم أن يضرب القلب بالقسوة، قال جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قد يسلط الله عز وجل عليه أشياء أنت ما تعلمها. المسألة الثالثة يجوز للمظلوم أن يدعو، نوح عليه السلام قال ربي إني مغلوب فانتصر، النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش لأنهم ظلموه، يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. المسألة الأخرى وهذه مهمة يا أخي الفاضل تنتبه لها، أن المظلوم أحيانا قد يتحول إلى ظالم. لماذا؟ لأنه يتجاوز الحدود الشرعية. يعني مثلا يروح يفتري عليهم مثلا، أو يكثر من غيبتهم، أو يكثر من الدعاء عليهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أن عائشة سرق منها سارق شيء فأخذت تدعو عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا تسبخي عليه، يعني قال لها يعني أنت الآن يعني بهذا الدعاء كثرة الدعاء تخففين عنه العقوبة يوم القيامة، تخففين عنه العقوبة يوم القيامة، فلا تكثر دعوة واحدة تكفي. بعدين لابد أن تعلم أخوي الفاضل ما دام أنك دعوت خلاص الله عز وجل أعلم بما في أعلم بعباده. فتكرار الدعاء باستمرار ها قد يجعل يخفف العقوبة عن هؤلاء. عموما أخواني وأخواتي وقت البرنامج انت، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكملها في اللقاءات القادمة. إلى ذلك حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.